السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجه ربنا والعظيم سلطانه، والصلاة والسلام دائما أبدا على صادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الكرام إلى لقاء جديد من لقاءات التفسير. نسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا محروما. وحديثنا موصول حول سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو اللقاء الثاني في تفسير هذه السورة المباركة. وذكرنا في أول لقائنا الفائت أن هذه السورة لها ميزة عجيبة تلحظها في أغلب آيات السورة، وهي التي تميزها عن غيرها من سور القرآن. فما هذه الميزة؟
ذكر القتال في كذا، ذكر القتال في السورة بين أهل الحق والباطل وبين أهل الحق والباطل.
أحسنتما، التفريق والمفاصلة بين أهل الحق وأهل الباطل. لما تتابع السورة من أولها تجدها هو ذا المنهج، في آية واحدة يظهر لك الفارق ما بين المؤمنين وبين الكافرين، وبين عاقبة المؤمنين وبين عاقبة الكافرين، كما رأينا في اللقاء الماضي وكما سنرى في لقائنا هذا إن شاء الله تعالى. فالسورة كلها أو أغلب آياتها ماشية على هذا المنهج، التمايز والتفريق بين أهل الحق وأهل الباطل، بين أهل التوحيد والإيمان وبين أهل الكفر والطغيان، بين الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وبين الذين آمنوا بما نزل على محمد واتبعوا الحق من ربهم. الفريق الأول أحبط أعمالهم، والفريق الثاني كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، لأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، ولأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. هكذا تسير السورة المباركة على هذا المنوال الكريم. في الآية التي معنا يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تنصروا الله، تنصروا هذا فعل، وهو هنا فعل منصوب، منصوب بإيه؟ منصوب ولا مجزوم؟ ما هو مش محتاج علم ولا حاجة، محتاج علماء دي بدايات النحو، بس انت عشان لم تنحو أي نحو في هذا المقام. منصوب ولا مجزومة؟ هي إن أداة شرط جازمة مش ناصبة، يبقى هي هنا مجزومة. أحسنت، ليه؟ يا سلام، أنا أحب أن أنتم العلماء يكملوا بعض. يبقى هي مجزومة بحذف النون لأنها من الأفعال الخمسة، والأفعال الخمسة تنصب وتجزم بحذف النون. طيب، وترفع بثبوت النون، وتجر بإيه؟ تجر بالكسرة، صح؟ لا يجر إلا الأسماء، الأفعال ما بتتجرش. اللي بتتجر
الأسماء
الأسماء. طب يبقى إن تنصر الله هذه جملة شرطية جوابها ينصركم ويثبت أقدامكم. الواو حرف عطف وثبت معطوف على كلمة ينصركم اللي هو الفعل. طيب هل الله عز وجل في حاجة إلى نصرنا؟ فالمراد إذن هنا إن تنصروا الله يعني إن تنصروا دين الله، إن تنصروا دين الله ينصركم الله ويثبت أقدامكم، وإلا فإن الله عز وجل هو الناصر فنعم المولى ونعم النصير، ليس بحاجة أصلا إلى نصرة عباده. هو تبارك وتعالى بكلمة واحدة يدمر أمما ويحطمها ويبيدها عن آخرها كأنها لم تكن من قبل، بقول كن، بصيحة، بصاعقة، بنفخة، بهبة ريح. هو عز وجل على كل شيء قدير. إن الله عزيز ذو انتقام، وقد جاءنا في الآية التي قبلها ولو شاء الله إيه ذلك، ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، أي ليختبر ويمتحن بعضكم ببعض، ليعلم الصادق من الكاذب وليعلم الثابت على الحق من المتزعزع فيه. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. تثبيت الأقدام كناية عن تحقيق النصر، لأنه لما تكون قدمك ثابتة في المعركة يقولون أنه قدمه ثابتة ويقف على أرض صلبة وهو ثابت وهو غير يعني متزعزع، بخلاف الآخر اللي ينحرف وينحاز ويتراجع ويفر. عشان كده الفرار من الزحف من أكبر الكبائر عده النبي صلى الله عليه وسلم، الفرار من الزحف. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة إيه فاثبتوا، يبقى الثبات. إذن فمن أراد أن يثبت الله عز وجل قدمه، وتثبيت القدم يكون بالنصر على الأعداء في الدنيا، ويكون بسهولة أو تيسير عبور الصراط في الآخرة، لأنه ستزل الأقدام في ذلك اليوم، الأقدام تزل، لأن من أوصاف الصراط كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه دحض مذلة، يعني لما يكون أدق من الشعر وأحد من السيف هتقف عليه إزاي، ومع ذلك حواليه كلاليب وخطاطيف من نار نسأل ومن حديد، نسأل الله السلامة والعافية. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يعبرون هذا الصراط كالبرق أو كالريح. طبعا احنا عملنا ما تخليناش حتى نحبي بحقيقة، لكننا نرجو رحمة ربنا سبحانه وتعالى. قال ويثبت أقدامكم. جاء في الحديث من بلغ ذا سلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدمه على الصراط يوم القيامة. يعني شوف بمجرد ان انت تروح للحاكم في بلدك وتستطيع ان تبلغه شيئا من حوائج المسلمين، ناس مش قادرة توصل. طبعا السلطان هنا يعني يشمل ولي المفروض ان هو ولي الامر يعني، او الحاكم الذي يتولى امور الناس. اذا ابلغته شيئا من حاجة الناس او من حاجة انسان هو مش قادر انه يوصلها ولا قادر يبلغها، فان الله عز وجل يثبت قدمك يوم تزل الأقدام على الصراط، لأنك استطعت بفعلك هذا أن تثبت قدم أخيك اللي كان خايف ومرعوب ومش قادر يدخل على هذا الإنسان. قال ويثبت أقدامكم. دول مين؟ المؤمنون. إن تنصروا الله إيه؟ ينصركم ويثبت أقدامكم. في مقابل تثبيت القدم يجي بقى الانكباب على الوجه والعياذ بالله. فرق كبير ما بين اللي قدمه ثابتة وبين اللي المكبوب الملقى على وجهه. فين الكلام ده؟ في الآية اللي بعدها مباشرة: والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. تعسا لهم. الإمام القرطبي رحمه الله ذكر في هذه في الكلمة دي بس كده 10 أقوال. بيقول تعسا لهم فيها 10 أقوال. الأول بعدا لهم قاله ابن عباس وابن جريج. الثاني حزنا لهم، خد بالك من المعاني، قاله السدي. الثالث شقاء لهم قاله ابن زيد. الرابع شتما لهم من الله، كأن الله عز وجل يقول لهم إيه؟ تعستم، قاله الحسن البصري رحمه الله. الخامس هلاكا لكم قاله ثعلب. السادس خيبة لهم قاله الضحاك وابن زيد. السابع قبحا لهم حكاه النقاش. الثامن رغما لهم، يعني رغما لأنوفهم، قاله الضحاك أيضا. التاسع شرا لهم قاله ثعلب أيضا. العاشر شقوة لهم قاله أبو العالية. دول في كلمة واحدة. تخيلوا القرآن وروعة القرآن. الآية إيه؟ والذين كفروا فتعسًا لهم. بس تحتمل كل هذه المعاني. وقيل إن التعس هو الانحطاط والعثار، إنه يتكعبل ويسقط، نسأل الله السلامة. قال ابن السكيت التعس أن يخر على وجهه، والنكس أن يخر على رأسه. لما يكون منتكس يبقى وقع على إيه؟ على دماغه، نسأل الله السلامة. لما يكون تعس يبقى إيه؟ كب على وجهه، كما سنرى في الحديث بعد قليل. قال والتعس أيضا كما قلنا الهلاك. إذن لو سمحت تتكلم في التلفون، روح بعيد وتكلم في التلفون. إذن فهذا هو معنى كلمة تعسا لهم. يقول مجمع ابن هلال أحد الشعراء: تقول وقد أفردتها من خليلها، تعست كما أتعستني يا مجمع. يعني كببت على وجهك كما فعلت بي هذا. تعسا لفلان أي ألزمه الله الهلاك، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا التعس كما قلنا هو عكس تثبيت الأقدام للمؤمنين الناصرين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، وفي رواية تعس عبد الخميطة، اللي هو كل حاجة عنده عبد للبسه والأكل والشرب وفقط. قال تعس وانتكس، دعا عليه بالأمرين صلى الله عليه وسلم، دعا على هذا الذي استعبدته الشهوات وعبدها من دون الله تعالى، دعا عليه بأن يكب على وجهه وينكس على على رأسه. قال تعس وانتكس وإذا شيك تقش أو فلن تقش، يعني لم يجد من ينقش هذه الشوكة حتى يخرجها من قدمه. هذا دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام بأن لا يشفيه الله إذا ابتلي. وهذا الحديث في صحيح البخاري. قال والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. قلنا طب هم كفر لهم أعمال؟ قلنا على افتراض أن لهم أعمال، أو على أنه كانت لهم أعمال من مكارم الأخلاق زي
إطعام الطعام وإكرام الضيوف والكلام ده زي ما قلنا المرة اللي فاتت، هذا كله بغير الإيمان لا ينفعهم عند الله شيئا، وأضل يعني أحبط وأبطل إيه أعمالهم. ثم قال سبحانه: يعيب على هؤلاء الكافرين ويتعجب من حالهم وينكر عليهم. ما خلاص بقى يا عم ثروت، في ايه يا عم ثروت؟ ما خلاص ما خلاص يا عم، تعالى اتكلم هنا في الميكروفون. قال عز وجل: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. الآثار عندهم موجودة. أفلم يسيروا في أرض عاد وفي أرض ثمود وينظروا ما حل بقوم لوط وآثار العذاب باقية يرونها، فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم. شوف كلمة دمر عليه أشد من كلمة دمره. دمره قد يكون دمره هو في شخصه، لكن دمر عليه جمع له التدمير عليه وعلى كل ما يملك ويحتوي، والعياذ بالله، نسأل الله السلامة. قال: دمر الله عليهم، أي على الكافرين من الأمم السابقة. ثم يأتي التهديد الشديد: وللكافرين أمثالها. ليه قال أمثالها وما قالش قال سبحانه وتعالى أمثالها ولم يقل مثلها؟ الأمثال هنا على جمع العقوبات، لأن العقوبات كانت متعددة، فكلا أخذنا بذنبه
فمنهم
متعددة، ليست عقوبة واحدة. ولهذا قال: وللكافرين أمثالها فليحذروا أن يصيبهم مثل ما أصاب من قبلهم. قال: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا. شوف برضو الفارق هو التمييز بين أهل الحق وأهل الباطل. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، مولاهم وناصرهم ووليهم سبحانه، وأن الكافرين لا مولى لهم، لا ناصر لهم، لا أحد يحميهم إذا نزل بهم عقاب الله. ولهذا لما قال أبو سفيان صخر بن حرب رئيس المشركين يوم أحد قبل أن يسلم، بعدما يعني أصاب المسلمين ما أصابهم من الهزيمة الشديدة، سأل عن النبي عليه الصلاة والسلام، جعل يقول: أفيكم محمد؟ أفيكم ابن أبي قحافة؟ أفيكم عمر بن الخطاب؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تجيبوه. شوف القضية بقى الإيمانية عند رسولك صلى الله عليه وسلم. لو القضية قضية أسماء هتتكلمش، اسكت. لكن لما تبقى القضية قضية عقيدة لابد أن تتكلم. قال: أفيكم عمر؟ قال: لا تجيبوه. فقعد يقول للناس الكفر بقى اللي حواليه: أما هؤلاء فقد هلكوا، أو قال: فقد كفيتموهم. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه حس إن هم كده إيه هينتفشوا، وينتعشوا لما يسمعوا هذا الكلام ويشمتوا، فأراد أن يخمد نار شماتته في قلبه. قال له إيه؟ قال له كذبت يا عدو الله، بل أبقى الله لك ما يسوءك، وإن الذين عددت لأحياء كلهم. ده في حد ذاته يرجع مرة تانية يفت في عضد الكافرين، لأن هو العبرة في أي معركة إنك تقتل الرأس. إذا استطعت أن تنتزع الرأس خلاص، رأس القوم، يبقى أنت كده قدرت إن أنت توقعهم في الغالب. لكن مع النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة لا، المسألة تختلف. حتى إن أنس بن النضر رضي الله عنه لما شاف المسلمين قاعدين وخلاص فقدوا الأمل وحل بهم اليأس، ايه مالكم قاعدين ليه؟ قالوا مات رسول الله. قال قوموا فموتوا على ما مات عليه. قاعدين ليه؟ مستنين ايه؟ موتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابو سفيان رضي الله عنه بيقول لهم، قال لسه بقى، قال يوم بيوم بدر والحرب سجال. فرد عليه عمر قال لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. قال أما إنكم ستجدون مثلة، مثلة يعني إيه؟ ناس من الصحابة مثل بهم. زي مين؟
سيدنا حمزة.
حمزة قتل في غزوة أحد. من الذي مثل به؟ هند بنت عتبة. قولوا رضي الله عنه.
رضي الله عنه.
أكلت كبد حمزة ثم بايعت رسول الله وقبل منها وبايعها صلى الله عليه وآله وسلم على الإسلام. لأنه إذا جاء الإسلام فإن الإسلام إيه؟ يجب ما قبله. قال إنكم ستجدون مثلة لم آمر بها ولم تسؤني عادة. ثم ذهب يرتجز ويقول أعله بل أعله بل. هنا بس في الرواية اللي معانا دي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تجيبونه؟ شفتوا بقى؟ مع أنه لسه من شوية يقولهم إيه؟
لا تجيبوه،
لا تجيبوه. قالوا يا رسول الله وما نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. هو ده بقى المميزة والمفاصلة بين الحق والباطل. ثم قال أبو سفيان لنا العزى ولا عزى لكم. فقال صلى الله عليه وسلم ألا تجيبونه؟ قالوا وما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه من حديث البراء رضي الله عنه. قال سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها كل ده عايزك تركز في الايه؟ في المفاصلة والتفريق بين
الحق والباطل.
في كل، يعني سبحان الله، لأن الله عز وجل لما بعث محمدا إنما بعثه ليفرق به بين الحق والباطل. فالسورة سورة محمد عليه الصلاة والسلام. قال إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. في المقابل والذين كفروا يتمتعون في الدنيا ويأكلون كما تأكل الأنعام. شوف كما تأكل الأنعام، حتى من الناحية المادية مش بس من الناحية المعنوية، هو من الناحية المعنوية يأكل ويعيش كما تعيش الأنعام، لا يبالي إلا بشهواته فقط، لا يقدس شيئا، ملوش كبير يرجع إليه، لكن أنت لك كبير، بل هو الله أكبر. مش حد من البشر يعني ولا حاجة، لا، أنت ترجع إلى ربك. أما هذا الكافر فهو عاش حياته لا يبالي بشيء، مش مستني حاجة. ده من ناحية إيه؟ المعنوية. يأكلون يتمتعون في الدنيا كما قال الله عز وجل في سورة الحجر. مين يجيب الآية؟ بنفس المعنى ده.
لا،
هذه ليست في الحجر، هذه في الأعراف وليست في موضوعنا. أي قول قول هي وجوه الأمل، قولها باب الأولى. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. نسأل الله السلام، فسوف يعلمون، بكرة يعرف. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا، ليه يأكلوا؟ طب ما احنا كله بيأكل، لكن فارق بين من زي ما يقولوا كده، بين من يأكل لكي يعيش وبين من يعيش لكي يأكل، شتان بينهما. قال والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. من ناحية بقى المادية حسية، يعني ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يأكل في معن واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. سبحان الله، يعني معنى أنه الكافر مهما يحط في بطنه تشيل، المؤمن إنما ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان وخلاص. ده يعني المؤمن اللي هو إيه يعني، طبعا أنتم مؤمنين كبار، أنا بتكلم عن المؤمنين الصغيرين. وفي مؤمنين ممكن يأكل ب 18 مئة مش من عباد. الشاهد في الكلام إنه هذا الكافر مهما أكل لا يجد بركة في طعامه ولا يجد له قيمة، بالضبط حاله كحال إيه؟ كحال الأنعام تماما، أي ما تلاقي حاجة تميل عليها وإيه؟ والعياذ بالله وتأكل. قال سبحانه الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ثم يقول عليه الصلاة والسلام، ثم يقول ربنا تبارك وتعالى وكأي من قرية. كلمة كأي معناها إيه؟
شيء مثل مثوى.
لا، وكأي يعني وكم من قرية،
وكم من قرية.
الكاف بعدها أي معناها إيه؟ وكم من قرية. هذا يقوله لنبيه عليه الصلاة والسلام ليخوف المشركين أيضا. ولسه الآية أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، يجي نفس المعنى بصورة أخرى. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك. هي أشد قوة من أهل مكة، ماذا كانت العاقبة؟ أهلكناهم فلا ناصر لهم. يبقى معنى الكلام إيه؟ إذا كنا قد أهلكنا من أشد من هم أشد منكم قوة فإنه لا يعجزنا أن نهلككم كما أهلكنا من قبلكم. ثم قال سبحانه أفمن كان، شوف التفريق هو برضه، أفمن كان على بينة من ربه، على بينة على بصيرة وهدى يسير في طريق واضحة مسلوكة لا اعوجاج فيها ولا تكون إلا صراط الله المستقيم. فمن كان على بينة من ربه، مش من نفسه مش من هواه، كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. رد أجل لن، أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله؟ الجواب لا، لا سواء. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قل هل تستوي الظلمات والنور؟ لا يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، ولا يستوي ما يستوي الأحياء ولا الأموات. ثم يضرب مثالا آخر سبحانه وتعالى، والمثال الآية دي جاية في معرض السؤال برضو، إن كان أنت ما يعني ليس فيها استفهام في أول الآية لكنها تفيد الاستفهام. اللي هي إيه؟ قوله تعالى
مثل الجنة التي وعد المتقون، وبدأ يعدد سبحانه وتعالى ويذكر لنا بعض أوصاف هذه الجنة جعلنا الله من أهلها برحمته سبحانه. قال: فيها أنهار من ماء غير آسن. من ماء غير آسن يعني غير متغير، غير متغير يعني ما فيهوش فوسفات ولا أي حاجة، ولا في سد نهضة، طبعا مفتوح بفضل الله
الحمد لله.
روح دلوقتي. يبقى غير ايه؟ متغير، كما قال ابن عباس وقتادة، وقال الضحاك وعطاء وقتادة ايضا، وعطاء الخراساني: غير آسن يعني غير منتن. والعرب تقول: آسن الماء إذا تغير ريحه. قال: وأنهار من لبن. أنهار من لبن لم يتغير طعمه، سبحان الله. أنهار من لبن لسه كأنه إيه؟ زي ما يقولوا إيه؟ صابح الآن، لم يتغير، لم يصبه شيء من الحموضة، لأنه لم يخرج أصلا من فدي البهائم، وإنما هو نهر فجره الله عز وجل. قال: وأنهار من خمر. أنهار من خمر، سبحان الله. لكن هذه الخمر لذة للشاربين. خمر الدنيا بتشوف، ربنا عافينا وإياكم، اللي بيشوف فيكم أفلام يعني، وأحسبكم جميعا كذلك والله حكيمكم، يشوف إن هو والعياذ بالله قاعد بيشرب الخمر دوت كأنه بيعبي في جردل بالظبط، لأنه مش قادر إن هو إيه يقوم الطعم، هو بيشرب عشان ينسى فبيعبي وخلاص لغاية ما يستوي عنده كل شيء، نسأل الله السلامة. لكن خمر الجنة أهم أوصافها هي إيه؟ لذة للشاربين. الغريب إنه ما قالش الكلام ده في العسل، ولم يقله في اللبن، وإنما قاله في الإيه؟ في الخمر. ومن شرب الخمر في الدنيا حرم الخمر في الجنة، نسأل الله السلامة، إلا أن يتوب إلى الله، ومن تاب تاب الله عليه. قال: وأنهار من عسل مصفى. عسل مصفى، عسل مصفى، لا فيه شمع ولا فيه شوائب ولا كله محطوط له سكر وحالته بالبلد، وتلاقي البتاع بتاعها كده يعني متجلد تحت كده، مفيش كلام ده. اللهم ارزقنا هذه الأنهار واجعلنا ممن يشرب منها جميعا. قال: وأنهار من عسل مصفى. روى أحمد والترمذي عن حكيم بن معاوية عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في الجنة بحر اللبن وبحر الماء وبحر العسل وبحر الخمر، ثم تشقق الأنهار منها بعد. يعني في بحار تتشقق منها إيه؟ أنهار. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. بل إن نبينا عليه الصلاة والسلام يرينا صورة عجيبة للفردوس، أعلى منازل أهل الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن. اللهم إنا نسألك الفردوس. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى برحمتك لا بأعمالنا.
بل إن لهذه الأنهار أسماء ذكرها لنا النبي عليه الصلاة والسلام. مين يذكر لنا أسماء أنهار الجنة؟ نهر الكوثر هذا أعظمها، والنيل والفرات، قل سيحان وجيحان، ونهر لا أدري ماذا هو. في باب الريان، في باب الريان الذي يدخل منه الصائمون لا يدخل منه أحد غيرهم. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيحان وجيحان والنيل والفرات كل من أنهار الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. خد بالك بقى من الآية، انت فاكر الآية اللي قبلها كانت بتقول ايه؟ أفمن كان، خد بالك من همزة الاستفهام، من همزة الاستفهام دي واخد الأربع آيات أو واخد الثلاث آيات. وبعدها مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من كذا أنهار من كذا أنهار من كذا، ها؟ ولهم فيها من كل الثمرات، الله أكبر، من كل الثمرات يأكلون ما يشتهون وما يحلو لهم ومغفرة من ربهم. طبعا ولولا مغفرته ما دخل أهل الجنة في الجنة. اللي بعدها كمن هو خالد في النار، انت بقى تفهم من كده ايه؟ انه لازم يكون فيه استفهام مش تشبيه. احسن حد يقول انه مثل الجنة زي اللي خالد في النار، لا، لكن ده انت لازم ترجع لأصل الايه المسألة اللي هي همزة الاستفهام التي في الآيتين قبلها. أفمن كان على بينة من ربه كمن زود له سوء عمله. طيب مثل الجنة التي وعد المتقون فيها 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 كمن هو خالد في النار، يبقى برضو الجواب ايه؟ لا، ليس مثل الجنة كحال من هو خالد في النار، لأن اللي خالد في النار شوف بيقول ايه، كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما. شوف حتى الفرق ما بين الميتين يذكره لك ربك، فرق ما بين خمر لذة للشاربين وماء غير متغير وبين حميم، سقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، ماء حارا شديد الغليان إذا دنا منهم سوى وجوههم ووقعت ثروة رؤوسهم فإذا شربوه قطع أمعاءهم وأخرجها من دبورهم. والأمعاء جمع مع، وهو جميع ما في البطن من الحوايا تشوى والعياذ بالله تتقطع. هل يستويان مثلا؟ كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، لا يستويان. وشوف تيجي بعد كده الآيات تفرق لنا يا أخي سبحان الله بين حال المؤمنين وحال المنافقين حتى وهم بيسمعوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهم بيسمعوا درس العلم. شوف الفرق، يعني شوف، يعني شوف فرق لك في ايه وفي ايه وفي ايه وفي ايه. لا لا، ده كمان ده حتى الهيئة اللي بيسمعوا بيها العلم وهم طالعين، وضع دول ايه وضع دول ايه، كل ده ليه يا اخوانا؟ هذا من رحمة ربنا علشان تختاروا طريقك. دول وضعهم كذا وصفاتهم كذا واخرهم كذا واعمالهم في الدنيا وضعها كذا والعاقبة اللي مستنياهم كذا وحتى المية اللي يشربوها كذا، فاختر لك طريقا. قال عز وجل: ومنهم من يستمع إليك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقعد في درس في خطبة الجمعة زي ما كان عبد الله بن أبي بن سلول المجرم ده، كان يقوم يا أخي يا أخي النفاق ده عجيب والله. بص هو هو بالضبط الفرق بس إيه الأسماء واللبس. زمان كان بيلبس إزار دلوقتي بيلبس بدلة أي حاجة لكن الأصل هو هو. شوف عبد الله ابن أبي مجرم ده عمال يخذل المسلمين ويرجع بتلك الجيش يوم أحد ويعمل كذا ويخوضه ويشتم ويتهم أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها يتهم رسول الله في عرضه صلى الله عليه وسلم. وبعدين إيه كان كل من النبي عليه الصلاة يجي يوم الجمعة وإحنا ذكرنا الكلام ده في تفسير سورة إيه لو فكرت طبعا ما تفتكروش أنتوا أي حاجة لا ده. لا مش الحق ف في سورة المنافقون
نعم
قد نكون ذكرنا هذا نعم انه كان يقوم يجي يوم الجمعة يقول ايها الناس ده مين اللي بيقول
عبد الله
بن ابي ايها الناس هذا رسول الله قد اكرمكم الله به وانعم عليكم به ومن عليكم ببعثته فيكم فاسمعوا له وأطيعوا واعملوا يعمل ايه مقدمة ايوه تمام كل جمعة يعمل الانترودكشن دي لمرة فبعد غزوة احد قام برضو يا اخي مش مكتوف يا اخي رجع بتلت الجيش وقايم برضو تاني قالوا ايها الناس هذا رسول الله اول من مسلم اجلس عدو الله كده شدوه من هدومه بسهولة كانش عندهم في الحق لومة لا يخافون لومة لائم هو واقف يقول الكلمتين قالوا اجلس عدو الله وهل خذل المسلمين فين انت عمال تقول رسول الله واسمعوا له واطيعوا اول ما حصل فيه الموقف ده جه طالع وسايب النبي وسايب المسجد وسايب الدنيا كلها فبيقولوا له ويحك انت خرجت ليه من المسجد دي خد ده النبي صلى الله عليه وسلم بيخطب طالع ليه قال بقى انا اقوم انصح الناس واقول لهم يقعدوا ويترد عليا كده قالوا له ارجع ليستغفر لك رسول الله قال لا حاجة لي في ان يستغفر لي مش عايز يستغفر لي سبحان الله بقى ما هو ده النفاق اول ما هزوا هزه كده ده هم الصحابه ما عملوش حاجه دول شدوا بس بالهدوم ظهر نفاقه نسال الله السلامه والعافيه شاهد يقول ربنا ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك لسه طالعين حالا هو من الدرس قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا 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 يعني حالا
من شوية
لسه آنفا ماذا قال وطبعا ماذا قال مش بيقولوها على سبيل التعلم أحسنت على سبيل التهكم والسخرية من النبي عليه الصلاة والسلام يطلع يقول هو قال ايه دلوقتي وكان بيقول ايه كأنه ما كانش هنا ولا يبالي بما قيل ويسخر مما قيل يقول قتادة رحمه الله في هؤلاء المنافقين الناس رجلان رجل عقل عن الله فانتفع بما سمع ورجل لم يعقل ولم ينتفع بما سمع وكان يقال الناس ثلاثة فسامع عامل وسامع عاقل وسامع غافل تارك هو ده غافل تارك هو لا يبالي أصلا بهذه الإيه؟ بهذه القضية وليست تعنيه في شيء نسأل الله السلامة فده حال الإيه؟ حال المنافقين قال الله عز وجل أولئك يعني أولئك المنافقون الذين طبع الله على قلوبهم طبع عليها أغلق عليها فأصبح لا يعنيها أن تسمع الحق ولا أن تهتدي إليه ولا أن تبالي لا تبالي قال طبع الله على قلوبهم أغلقها واتبعوا أهواءهم، لم يتبعوا هدي الله ولا وحي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما اتبعوا إيه؟ أهواءهم. في المقابل والذين اهتدوا، شوف بقى، زادهم هدى وآتاهم تقواهم. كل ما يسمع شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم يزداد إيه؟ هدى بكلامه عليه الصلاة والسلام. وفيه أقاويل، والذين اهتدوا زادهم هدى، قال زادهم علما، هذا قاله الربيع بن أنس، زادهم هدى أي أنهم علموا ما سمعوا وعملوا بما علموا، وهذا قاله الضحاك. والذين اهتدوا زادهم هدى يعني شرح صدورهم بما هم عليه من الإيمان، هذا قول آخر. قال وآتاهم تقواهم أي ألهمهم التقوى، لأن هو أصلا هو داخل عاوز قلبه ينضف، وبالتالي لابد أن يخرج بما نوى ببغيته التي أرادها. لكن واحد داخل عشان في مصلحة عند فلان واضطر أنه يتدبس ويقعد الساعة كلها، إن شاء الله هو لا يحرم، يعني نرجو أن لا يحرم من الأجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. لكن واحد ثاني داخل لا يريد إلا أن يؤذي المسلمين في المسجد، عايز يعني إيه يتصيد حاجة للشيخ فيبدأ يجادله فيها ويرد عليه، عاوز يضيع العلم من الناس، عاوز يعني، فشتان بين هذا وذاك. فاللي داخل وهو يريد أن ينال التقوى من الله عز وجل ويزداد هدى، فإن الله تبارك وتعالى يزيده هدى. آتاهم تقواهم، قال آتاهم الخشية أو آتاهم ثواب تقواهم في الآخرة أو وفقهم للعمل الذي فرض عليهم. الرابع بين لهم ما يتقون. الخامس أنه ترك المنسوخ، ترك المنسوخ والعمل بالناسخ. كل دي أقوال في قوله سبحانه وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وفي قول آخر أنهم الذين تركوا الرخص وأخذوا بالعزائم آتاهم تقواهم. ثم قال عز وجل، الساعة خلصت ولا لسه؟ لسه مش كده؟ قال فهل ينظرون، يعني هؤلاء الكافرين، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ هل ينتظر هؤلاء إلا أن يأتيهم يوم القيامة فجأة؟ وإذا مات ابن آدم قامت قيامته، مش شرط أن يفضل قاعد لغاية نشوف كل علاماته، لا، بمجرد ما يموت يبقى خلاص هو دخل هو في مرحلة الإيه؟ القيامة كده بالنسبة له. نسأل الله أن يقينا شر موت الفجأة. قال فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. تخيلوا بيقول ربنا عز وجل بيقول فقد جاء أشراطها، الكلام ده بيقوله لقريش في مكة لسه، يبقى احد يقول ايه؟ فقد جاء أشراطها وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم هي في حد ذاتها من أشراط الساعة. روى البخاري عن سهل بن سعد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بأصبعيه هكذا بالوسطى والتي تليها بعثت أنا والساعة كهاتين كهاتين. شوف القرب، لما تيجي تشوف تقيس المسافة ما بين في ايه، مفيش. تخيلوا بين بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وبين قيام الساعة هذه المسافة القليلة جدا. طب شوف عدى بقى كم قرن دلوقتي وعلامات الساعة الصغرى كلها قد ظهرت تقريبا، وهي علامات كثيرة جدا. ويعني سبحان الله النار، نار الحجاز التي خرجت من الحجاز، وكثرة الهرج والمرج والهرج والمرج وكثرة القتل، وسبحان الله أن يوسد الأمر إلى غير أهله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. شوف البرج اللي في مش هتم أسماء أحسن نروح دولة من دول ولا شوف البرج اللي هناك ده هو ها اللي حوالي 100 دور و200 دور و300 دور وبتاع. شوف سبحان الله العظيم، شوف هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. والعلامات طبعا كثيرة جدا جدا تستطيع مراجعتها إذا أردت. قال فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، أي فأنى لهم التذكر إذا جاءهم ذكراهم التي نسوها في الدنيا. هل ينفعهم أن يتذكروها غدا؟ لا ينفعهم. قال الله عز وجل كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. وأنى له، كيف له أن يتذكر الآن؟ ما ينفعه التذكر، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، نسأل الله السلام. قال فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذا أعظم علم تعلمه في الدنيا، أن تعلم أنه إيه؟ لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. طيب هذا الكلام يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني معناها يأمره بأن يزداد علما أو بأن يثبت على لا إله إلا الله، وهي لغير النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالعلم والاعتقاد، باب كما قال الإمام البخاري باب العلم قبل القول والعمل، لابد أن تعلم حتى تعمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله أمر بتوحيد الله سبحانه، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الناس، وقد كان أكثر الناس استغفارا عليه الصلاة والسلام. في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. شوف ده الرسول اللي بيقول وكل ذلك عندي، وهذا رواه الإمام البخاري. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر الصلاة اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلمت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت إلهي لا إله إلا أنت. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس توبوا إلى ربكم واستغفروه فإني أستغفر الله وأتوب إليه في يوم من 70 مرة. وفي صحيح مسلم من حديث الأغر بن يسار قال عليه الصلاة والسلام: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. وفي الأثر المروي وقد صححه الألباني رحمه الله أن إبليس لعنه الله قال: وعزتك، يخاطب ربه سبحانه، وعزتك وجلالك لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الله عز وجل: وعزتي وجلالي ولا أزال أغفر لهم ما استغفروني. الله، ولا أزال أغفر لهم ما استغفروني. وروى مسلم عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس المخزومي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت من طعامه، فقلت: يا رسول الله، غفر الله لك. فقال له صاحبي، أو فقال لي صاحبي: هل استغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم ولك. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فالنبي عليه الصلاة والسلام يستغفر لنفسه ويستغفر لعباد الله سبحانه وتعالى. في قوله: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، ليه ما قالش واستغفر لذنبك وذنوب المؤمنين وخلاص، أو استغفر لذنبك والمؤمنين، لكن قال واستغفر لذنبك وللمؤمنين، يبقى أعاد حرف الإيه؟ الجر. قال بعض أهل العلم: لأن ذنوبهم جنس آخر غير ذنب النبي عليه الصلاة والسلام، إذا اعتبر أو على القول بأن له ذنوبا عليه الصلاة والسلام، فإن ذنوبهم معاصٍ كبائر وصغائر، وذنبه عليه الصلاة والسلام ترك الأولى. طبعا هذه قضية كبيرة جدا في مسألة عصمة الأنبياء، تقرأها في كتاب الرسل والرسالات للشيخ الدكتور عمر الأشقر رحمه الله رحمة واسعة. قال عز وجل: والله يعلم متقلبكم ومثواكم. يعلم متقلبكم، يعني يعلم تصرفكم في نهاركم، ويعلم مستقركم في ليلكم. طول ما انت في النهار عمال ايه تتقلب هنا وهناك، وتسير وترجع وتسافر، وفي الليل الاصل يعني انك مستقر، كما قال الله تبارك وتعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. هذا قول في الآية، إن الآية متقلبكم يعني سعيكم فين؟ في وقت الإيه؟ في النهار. ومثواكم يعني مستقركم في وقت الليل. وجاء عن ابن عباس: متقلبكم في الدنيا ومثواكم في الآخرة. وقال قتادة: متقلبكم في الدنيا ومثواكم في قبوركم، ومثواكم في قبوركم. إذن والله يعلم، هو سبحانه يعلم كل شيء ولا تخفى عليه خافية، يعلم متقلبكم ويعلم مثواكم، وإليه وحده سبحانه يؤول الأمر كله تبارك وتعالى. قد مضت الساعة ولا شك، فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا
ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم عجل لنا بالفرج في كل ما نحب، واجعل ذلك عونا لنا على ما تحب، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. هناك نصيحتان قبل أن ننصرف. النصيحة الأولى: كل من يستطيع أن يدعو أخا له أو قريبا أو زوجة أو ولدا لحضور هذا الدرس فإنه ينال أجره وأجر من أتى به ليستمع إلى درس العلم. النصيحة الثانية وهذه مهمة جدا: إن لمجلس العلم أدبا فيجب أن نحافظ عليه. إن لمجلس العلم أدبا. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجلسون أمام النبي عليه الصلاة والسلام يسمعون منه الموعظة وكأن على رؤوسهم الطير. المفروض أن أنت قاعد في درس العلم تغلق الهاتف، لا تشغل نفسك بشيء إلا الدرس الذي جئت تحضره حتى تخرج بالفائدة. أما كثرة الهواتف وكثرة المكالمات على اليمين وعلى الشمال والحركة والجلبة تعطل نفسك وتعطل غيرك. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما تسمعون، ولا تنسوا من صالح دعائكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.